أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن وزارة الاستخبارات حصلت على معلومات عسكرية ونووية حساسة للكيان الصهيوني، معتبرا أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير الذي حققته إيران يعد غنيمة ثمينة. وقال المجلس أن بنك أهداف الكيان الصهيوني بات على طاولة القوات المسلحة الإيرانية، لافتا إلى أن الإنجاز الاستخباراتي هو نتيجة لجزء مهم من التخطيط الذكي والإجراءات الهادئة وغير الصاخبة. وشدد المجلس على أن إيران ستهاجم منشآت إسرائيل النووية السرية بدقة إذا استهدفت منشآتها النووية، لما أكد أنه سيتم الرد على أي عمل عدائي ضد البنى التحتية الاقتصادية أو العسكرية الإيرانية بشكل دقيق ومتكافئ مع نوع الهجوم. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الوثائق السرية التي حصلت عليها وزارة الأمن الإيرانية بخصوص الكيان الصهيوني، والتفاصيل الخطيرة بشأن برنامج الكيان النووي العسكري وعلاقاته مع دول غربية.
في ضربة استخباراتية مدوية، كشفت وزارة الأمن الإيرانية عن تمكنها من السيطرة على وثائق حساسة وعالية السرية تابعة للكيان الصهيوني، تشمل معلومات استراتيجية وعلمية حول برنامجه النووي العسكري وعلاقاته المشبوهة مع دول غربية. وزارة الأمن الإيرانية قالت إن العملية صممت ونفذت بطريقة تجاوزت جميع الحواجز الأمنية العديدة والمعقدة لهذا الكيان، مؤكدة أن الوثائق تتميز بتنوع موضوعي وتتضمن أهمية استراتيجية وتطبيقية وبحثية وعلمية، كما تشمل معلومات متنوعة جزء منها يعود إلى البرامج السرية اللاقانونية للأسلحة النووية، مشيرة إلى أن الوثائق تكشف بوضوح تورط الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بلعب دور الداعم والشريك والمقاول في تطوير البرامج التسليحية للكيان الصهيوني المجرم. ومن بين الوثائق المثيرة للاهتمام التي تم الحصول عليها وجود تقارير مزيفة عديدة قدمها الكيان الصهيوني المجرم إلى بعض الهيئات الدولية ضد برامج إيران النووية السلمية. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اعتبر أن الإنجاز الاستخباراتي الكبير يعد جزءا مهما من التخطيط الإيراني في مواجهة ضجيج الأعداء، مشيرا إلى أن الجزء المهم الآخر يتمثل في جهود القوات المسلحة لإيجاد قدرات عملياتية تتناسب مع نقاط الضعف لدى الكيان وداعمه. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي قال إن الضربة الحاسمة التي وجهتها وزارة الاستخبارات لكيان الاحتلال الإسرائيلي تظهر مدى السيطرة والاختراق العميق الذي تحقق داخل البنية الأمنية للكيان. وأضاف سلامي أن المعلومات التي تم الحصول عليها ستسهم بفعالية في تعزيز جهود تدمير كيان الاحتلال وستزيد من دقة إصابة الصواريخ الإيرانية لأهدافها. بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الوثائق ستكشف ما كان واضحا لدى طهران، وهي المشاركة النشطة لبعض الدول الأوروبية في البرنامج النووي العسكري الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذه الدول هي نفسها التي تتحدث باستمرار عن حظر الانتشار النووي وتشكك في البرنامج النووي الإيراني السلمي، بينما تلعب دورا في عسكرة البرنامج النووي الإسرائيلي.
اعترفت القيادة المركزية الأمريكية أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى زيادة المخاطر على سلامة القوات الأمريكية في المنطقة. قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا أكد تقديمه مجموعة خيارات للرئيس الأمريكي ووزير الدفاع في حال فشل الجهود الدبلوماسية بوقف البرنامج النووي الإيراني على حد قوله. في سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، شدد على وجوب حذف الخيارات العسكرية ضد إيران من جدول الأعمال، مضيفا أنه يؤمن بالنجاح في الوصول إلى اتفاق مع طهران وفق تعبيره. استنكر وزير الخارجية الإيراني تقديم الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية مشروع قرار مناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا، هدد عباس عراقشي بأن أي قرار غير مدروس سيواجه برد مناسب من طهران، محذرا من أن عواقب استخدام الوكالة الدولية كأداة سياسية. وشدد عراقشي على التزام إيران الثابت بحقها المشروع في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية بما فيها عمليات التخصيب، مؤكدا أن بلاده لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وفقا لمبادئ الإسلامية. حول تمسك طهران بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتوعدها بالرد على أي قرار قد تصدره الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نتوقف والتقرير التالي.
تزامنا مع الإعلان عن موعد الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، تتصاعد حدة الحرب الكلامية بين طرفي المحادثات، لا سيما بعد مشروع القرار الأمريكي الأوروبي ضد طهران، والذي أدان وفق مسودة المشروع ما أسماه عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، مبدية قلقها بشأن التراكم السريع لليورانيوم معالي التخصيب في إيران، مكررة اسطوانة المواقع الثلاث غير المعلنة المشروخة. لكن المسودة شددت كذلك على ضرورة تعاون طهران كامل والفوري مع الوكالة الدولية، مؤكدة دعم حل دبلوماسي للملف النووي. مشروع القرار الأوروبي كان محل انتقاد طهران، التي أكدت أن أي قرار غير مدروس في مجلس محافظي الوكالة سيقابل برد مناسب من قبلها. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي حمل مسؤولية عواقب القرار الغربي للأطراف التي تستخدم الوكالة كأداة سياسية، مكررا موقف بلاده المبدئي في تجريم امتلاك السلاح النووي، ومؤكدا أن ذلك لا يعني تخليها عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. تصاعد حرب المواقف بين الطرفين اعتبرها مساعد وزير الخارجية الإيراني ماجيد تخت رافانشي جزءا من أي مفاوضات دولية، وأنها تتطلب الكثير من الصبر حتى تصل إلى نتيجة، مؤكدا أنه من المبكر القول إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أهمية الجولة السادسة المرتقبة.
من غير المناسب أن نستعجل إصدار الأحكام، فلم تمضي على انطلاق المحادثات سوى بضعة أشهر. مع تقدمنا أكثر في المسار التفاوضي ووصولنا إلى مزيد من الوثائق المكتوبة، تزداد إمكانية حصول تقلبات ومطبات. من الطبيعي أن تمر المفاوضات كما حدث في الجولات السابقة بمراحل صعبة كنا نعتقد خلالها أن الوصول إلى نتيجة أمر مستحيل، لكننا تجاوزنا تلك المراحل.
مع دخول أطراف ثالثة على خط المحادثات في محاولة للاستفادة من أي فرصة للتأثير على عملية التفاوض والاصطياد في مياهها بعد تعكيرها، تسير العملية ببطء شديد وتزداد عقباتها، على الرغم من الإرادة المشتركة للطرفين للتوصل إلى حل عبر الطريق الدبلوماسي.
دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان قادة الدول الإسلامية إلى دعم تحرير القدس من الكيان الإسرائيلي. ولدى لقائه نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، وصف أحمديان دعم الشعب الفلسطيني بأنه بالواجب الإنساني والإسلامي، لافتا إلى الارتكاب كيان الاحتلال أكبر جريمة ضد الإنسانية. أحمديان شدد على وجوب محاسبة قادة الكيان على جرائمهم، معتبرا الدفاع عن الشعب الفلسطيني واجبا على جميع فصائل المقاومة. بدوره أشاد مزهر بدور الإمام الراحل قدس سره بإحياء القضية الفلسطينية، مبينا أن أمريكا تسعى إلى ترسيخ الاحتلال في غزة. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهدافها مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السري أكد أن أحد الصاروخين أصاب المطار بشكل مباشر، مشيرا إلى فشل منظومات الاحتلال في اعتراضه. وهذا ودوت صفارات الانذار في القدس المحتلة وتل أبيب وعشرات المستوطنات في الضفة الغربية، فيما اعترف الإعلام العبري بالهجوم. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 80 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 54,900، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 126,900 منذ بدء العدوان عام 2023. هذا واستشهد وأصيب مدنيون أثر استهداف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط القطاع، كما تعرض حي الكرامة بمدينة غزة إلى قصف مدفعي إسرائيلي مع ارتقاء شهداء بنيران الاحتلال عند مركز مساعدات أمريكي في المدينة نفسها. وصلت المجموعة الأولى من قافلة الصمود إلى مدينة الزوارة غرب العاصمة الليبية طرابلس لمتابعة طريقها إلى قطاع غزة. وأشارت مصادر إعلامية إلى الاستقبال الحار الذي حظيت به القافلة من قبل أهالي المدينة، لافتة إلى دخولها البلاد عبر معبر رأس جدير. وتتضمن القافلة 15 حافلة وأكثر من 100 مركبة، فيما يهدف برنامجها إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. هذا ويشارك في تنظيم هذه الحملة لناشطون من المجتمع المدني وسياسيون ونقابيون وعشرات الأطباء. حول وصول قافلة الصمود المغاربية لمدينة الزوارة الليبية، نستمع معكم إلى التقرير التالي.
هنا ليبيا، وتحديدا مدينة الزوارة غرب العاصمة طرابلس، حيث يرفع الأهالي العلم الفلسطيني باستقبال قافلة الصمود لكسر الحصار عن غزة والقادمة من تونس. القافلة التي تضم قرابة 15 حافلة و150 سيارة تم تزويدها بالوقود، كما قدم الطعام بالمجان للمشاركين بها.
الآن أهالي مدينة الزوارة يقومون بتعبئة الوقود مجانا للقافلة في بادرة من أهالي زوارة. شكرا زوارة، شكرا أهالي زوارة، بارك الله فيكم.
القافلة دخلت ليبيا عبر معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد أن قسمت إلى ثلاث مجموعات، حيث تسلك مسارا عبر مناطق الغرب الليبي وصولا إلى مدينتي سرت وبنغازي، ومن ثم إلى معبر السلوم الحدودي المشترك مع مصر قبل التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة. ويتضمن برنامجها في ليبيا إقامة المشاركين في مدينة الزوارع برعاية عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، ثم تتجه إلى مدينة زلاتن على بعد 150 كيلومترا شرق طرابلس، حيث ستقيم هناك ليلة قبل المرور عبر ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس. القافلة التي تهدف لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين هناك، يشارك في تنظيمها ناشطون من المجتمع المدني وسياسيون ونقابيون، كما انضم عشرات الأطباء إليها، حيث ساهموا في الجوانب اللوجستية وتوفير المعدات الطبية بالإضافة إلى سيارة إسعاف معدة لدخول القطاع. وتأتي هذه المبادرة ضمن حراك شعبي ودولي متصاعد لكسر الحصار على غزة ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع ونقص الدواء والتهجير القسري.
أعلنت سرايا القدس تدمير آليات عسكرية لجيش الاحتلال متوغلة في منطقة قيزان النجار بخان يونس جنوبي قطاع غزة. وأكدت السرايا تفجير مقاتلي عدة عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعت مسبقا بآليات الكيان، لافتة إلى إطلاق جنود الاحتلال النار بكثافة لتغطية المكان تمهيدا لإجلاء قتلاهم وجرحاهم. إلى ذلك بثت سرايا القدس مشاهد مصورة توثق استيلاء مقاتلي على مسيرة استخبارية لجيش الكيان وقصف عسقلان المحتلة بالصواريخ. استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال وأصيب أكثر من 80 آخرين بعملية عسكرية لقوات الاحتلال بمناطق متفرقة من نابلس في الضفة الغربية. مصدر محلي أوضح أن شابين طالب بالوصول إلى ذويهم في البلدة القديمة لإجلائهم بعد حصار طويل، مشيرا إلى تشاجرهما مع جندي إسرائيلي، ما أسفر عن استشهادهما برصاص الاحتلال وإصابة أربعة من جنود الكيان خلال الاشتباك. هذا ونفذ الاحتلال حملة اقتحامات واسعة تخللها اعتداءات بالضرب على الأهالي واعتقال العشرات منهم، كما أطلق جنوده قنابل دخان وأعيرة نارية باتجاه الصحفيين وعربات الإسعاف في البلدة القديمة. أعلن البنتاغون نشر 700 عنصر من مشاة البحرية المارينز في لوس أنجلوس وسط احتجاجات مناهضة لترحيل المهاجرين شهدت مواجهات مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية. في المقابل ندد حاكم كاليفورنيا بشدة بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس، وقال أنه لا ينبغي نشرهم على الأراضي الأمريكية لمواجهة مواطنيهم لتحقيق خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، معتبرا أن ترامب أشعل الفتنة بتصرفه غير القانوني. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن آخر مستجدات الاحتجاجات المتواصلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإخمادها.
قرار فيدرالي هو الأكثر إثارة للجدل منذ عقود، حيث أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني و700 من عناصر مشاة البحرية في شوارع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، فيما وصفه باستعادة النظام وحماية الممتلكات الفيدرالية وسط موجة احتجاجات تطالب بوقف مداهمات الهجرة وتندد بسياساته تجاه المهاجرين غير المسجلين. وزارة الدفاع الأمريكية أكدت أن القوات مدربة على إدارة الحشود وقواعد استخدام القوة، لكن هذا الانتشار الذي جرى دون طلب من حاكم الولاية أعاد إلى الأذهان لحظات عسكرة نادرة في التاريخ الأمريكي الحديث. الاحتجاجات اشتعلت عقب حملات دهم واسعة نفذتها سلطات الهجرة في أحياء تضم جاليات لاتينية، وصاحبها استخدام قنابل الغاز واعتقالات طالت العشرات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن معدل الاعتقالات اليومية في قضايا الهجرة ارتفع إلى أكثر من 2000 شخص يوميا، بزيادة حادة مقارنة بفترة الرئيس السابق جو بايدن. وفي تصعيد سياسي خطير، لمح ترامب إلى أن اعتقال حاكم كاليفورنيا كيفن نيوسوم ليس مستبعدا، وهو ما اعتبره الأخير تجاوزا خطيرا للخطوط الحمراء ومؤشرا على نزعة استبدادية، ووصف نشر القوات بأنه خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء لمقاضاة ترامب على ما وصفه بالخرق الصريح للقانون الفيدرالي. ترامب من جهته اتهم الديمقراطيين بتأجيج العنف وحماية مهاجرين غير شرعيين، كما توعد المتظاهرين في لوس أنجلوس بعواقب وخيمة، وأكد أنه سيرسل ما يلزم من قوات ولن يسمح بانهيار النظام في البلاد. الأمم المتحدة دخلت على الخط محذرة من مزيد من عسكرة المشهد وداعية إلى التهدئة واحترام حقوق المهاجرين. هي لحظة فارقة في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وصدام سياسي يتخذ أبعادا أمنية وقانونية تهدد بتعميق الانقسام داخل المجتمع الأمريكي.
نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. إيران تتوعد الكيان الإسرائيلي بضرب منشآته النووية في حال إقدامه على أي عدوان يطال منشآتها. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيتين. وارتقى نحو 80 شهيدا بغارات الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما دلالات تصعيد المقاومة لعملياتها في قطاع غزة؟ كيف يمكن تناول الموقف الدولي وصمته أمام جرائم الاحتلال؟ ما تداعيات استمرارية الحرب في القطاع على كيان الاحتلال؟ غزة، معادلة الرد والصمود، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. تفتك مجازر العدو الصهيوني بعطش المسلمين وجوع العرب النازحين الملاحقين بالموت من مصيدة إلى مصيدة في غزة، وعلى وقع تكبير وتهليل المسلمين يتفنن الصهاينة في استئصال بعض العرب من وجودهم وأرضهم بالحديد والنار والحصار القاتل، وفي أحسن الأحوال أو أسوأها بالمساعدات المميتة والإغاثة القاتلة، ويتفرج العالم وكأن لا مفر من ذلك ولا سبيل لمواجهة ذلك. وفي وقت ينتظر المطبع والمطبع معه فناء المقاومة، يهدد ناطقها وصوتها المجلجل بنموذج خان يونس وجباليا والشجاعية، ينال من جنود العدو ويجندلهم في كل مكان تواجدوا فيه، وقد أقر الأعداء إثر ذلك بالثمن الباهظ والخسائر الفادحة، ووصفوا أيامهم الأخيرة بالحزينة والصعبة. وفي النهايات التي يهرول نحوها المطبعون بتماهي عجيب، يواصل المتوكلون على الله حمل سلاحهم، يؤكدون ثبات موقفهم في كل جبهات المقاومة على يقين بالنصر لا تزعزعه مجريات مؤقتة ولا أوضاع طارئة متقلبة، والله غالب على أمره، ويبقى الغالبون في غزة ينشدون طريق النصر ضد أعداء الأمة، فيما لجأ العدو إلى استنساخ ميليشيا لحد في القطاع في محاولة للحد من الخسائر التي يتعرض لها على أيدي رجال المقاومة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
علامة فارقة في تأسيس ميليشيا عميلة لإسرائيل في قطاع غزة تعتمد عليها لمحاربة المقاومة هناك على شاكلة جيش لحد العميل في جنوب لبنان إبان الاحتلال، وهو ما استدعى ردود فعل قاسية من قبل أوساط واسعة في الكيان العبري الذين اعتبروا أنها خطوة تشير إلى إقرار نتنياهو نفسه بضعف الجيش الإسرائيلي بكل ما يملك من قوة على هزيمة حماس، وأنه لم يحدد إلى الآن ماهية اليوم التالي للحرب، حيث بات الجميع متفقا على أن ما يحصل هو مجرد حرب عبثية ذات طابع شخصي وسياسي لنتنياهو الذي يضحي حتى بما يسمى الأمن القومي لإسرائيل على مذبح طموحاته النرجسية.
الحديث يدور عن عصابة من عدة مئات، وهذا ليس بالأمر الدراماتيكي، وعلينا أن نتذكر أنه كان لدينا في لبنان ميليشيا كبيرة وانهارت، لذا يجب أن نحدد ما هو اليوم التالي في غزة. يجب أن نقرر بناء خطة تعافي للأمور، فالوضع خطير جدا، وأنا خائف جدا على الجيش الذي عليه أن يعمل تحت توجيه سياسي غير منظم أبدا.
على أن هناك أسبابا أخرى أكثر خطورة، فنتنياهو يحاول من خلال تأسيس هذه الميليشيات في غزة مواجهة المقاومة وجعل الخسائر فلسطينية فلسطينية، وبالتالي التقليل من الخسائر في صفوف جنوده الذين تحولوا إلى طيور إواز في حقل رماية عبوات حماس، وبذلك يخفف الضغوط الداخلية عليه ويستمر في حربه على غزة.
المشكلة هي في عدم اتخاذ قرار حول اليوم التالي، فالحكومة الإسرائيلية تهين الجيش الإسرائيلي، لأننا إذا أردنا أن يكون لدينا مرتزقة داخل غزة فهذا يعني أننا لا نثق بالجيش، وعندما يقول نتنياهو إنه يستخدم المرتزقة من أجل أن يقاتل ضد حماس من أجل إنقاذ حياة الجنود الإسرائيليين فما السيء في ذلك؟ فلنكن واقعيين، هذا حدث عشوائي مطلق لرئيس حكومة، فهو لا يريد اتخاذ قرارات حيال ما سيفعله في قطاع غزة، لذا يقول فلنقم بافتعال الفوضى وندخل القليل من الأشخاص ونعمم حالة الفوضى العارمة ونحاول إيجاد نزاع فلسطيني داخلي.
كان لدينا أسبوع صعب وقتل لنا 8 جنود مع الأسف الشديد، وعلينا أن نكون أقوياء خصوصا في اللحظات القاسية، ومع الميليشيا المسلحة أو العصابة المسلحة فإنها ستكون لدينا صورة أكثر إيجابية.
القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال جادي شملي قال ليس لدينا خطة سياسية في وسط الاشتباكات وجها لوجه مع حماس الذين يقتلون الجنود، لكن نتنياهو يسعى لتخويف الجمهور ليتقبل ذلك بعد أن كان خبر مقتل جندي واحد تضج به إسرائيل كلها.
تعرفنا الأرض الحرة كل شبر فلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
شان نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع غزة معادلة الرد والصمود نرحب بالدكتور علي فيصل نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وبإضاعتكم الغراء،
حياكم الله. دكتور، ما دلالات تصاعد وتيرة العمليات النوعية لفصائل المقاومة، خصوصا يعني الكمائن التفجيرات التي تستهدف قوات الاحتلال داخل مناطق التوغل في قطاع غزة؟ هل تعكس هذه العمليات تبدلا في موازين الاشتباك الميداني بعد أشهر من العدوان المتواصل؟
الحالة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة والأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية تؤكد من جديد على درجة عالية من الجهوزية والإصرار والإرادة والتمسك بهذا الخيار كونه الطريق الأقصر لمواجهة هذا الاحتلال ولمواجهة هذه الحملة العسكرية منذ أكثر من سنتين تقريبا حتى الآن، وشعبنا يواجه الإبادة الجماعية ويواجه حرب الاستئصال لأنه يدافع عن وجوده وعن كيانه وهويته وعن تاريخه وجغرافيته، ويدرك تماما أنه لا سبيل له في مواجهة مخطط التطهير العرقي ومخطط الحسم وتوسيع الاستيطان وترحيل أبناء الضفة إلى الأردن وترحيل أبناء غزة إلى سيناء في سياق عملية الإبادة البشرية والسياسية. والمقاومة دائما تبدع في اتباع الأساليب والتكتيكات الميدانية المباشرة في مواجهة جيش الاحتلال، لأننا نخوض معركة تحرر وطني ضد جيش مدعوم من أكبر قوة في هذا العالم، بل هي شريكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الحلف الأطلسي. ولذلك أنت تجد مستوى التحدي ومستوى الروح القتالية والمعنوية لدى قوى المقاومة تتجدد وتتجذر أكثر من أي وقت مضى، رغم امتلاك العدو لوسائل التدمير الكبيرة التي وصلت إلى حد تدمير 90% من قطاع غزة، وأيضا تدمير كل مقومات الحياة إلا إرادة الحياة وإرادة الصمود التي يعبر عنها شعبنا وتعبر عنها فصائل المقاومة، وهي العمليات الفدائية التي أبرزت قدرتها في إنهاك الجيش، في استنزاف الجيش وفي خوض معركة استنزاف كبيرة لا يمتلك أي وسيلة لتصفيتها هذا الاحتلال.
طيب،
الخسائر ترتفع بجيش الاحتلال، وأيضا الهروب من ميدان المعركة والعرائض ترفع من مئات الجنرالات ومئات الجنود بضرورة وقف هذه العملية العسكرية لأنها باءت بالفشل، ولم يستطع نتنياهو رغم التضليل الإعلامي أن يحقق أي مكسب أو أي هدف من أهدافه التي وضعها له.
نعم. طيب، اليوم العدو لجأ إلى استنساخ تجربة ميليشيا لحد في جنوب لبنان عبر تجنيده مرتزقة في القطاع، ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟ طبعا مع العين مع الأخذ بالاعتبار حديث المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال عن تحقيق انتصارات، ما الذي يعنيه لجوء الاحتلال إلى استنساخ تجربة لحد في قطاع غزة؟
أول ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن هو فشل هذا الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، لا هو كسر إرادة المقاومة، ولا هو استطاع أن يسحب سلاحه، ولا هو استطاع أن يطلق سراح أسراه بقوة الحديد والنار، ولا هو دفع بأبناء غزة إلى الخروج من فضائها إلى فضاء سيناء، ولا هو أيضا استطاع أن يحقق حلمه في بناء دولة إسرائيل الكبرى، الدولة التوراتية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق أيضا الدعم الأمريكي حينما قال ترامب أن مساحة إسرائيل مساحة ضيقة. إذن هو ينحو نحو دعم مشروع نتنياهو الذي يقوم بدولة إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية، ويضم جزء من الأردن وجزء من جنوب لبنان وجزء من الجولان وأيضا جزء من العراق وصولا حتى السعودية، وهذا أفشلته المقاومة. ولا هو استطاع أن يتمكن من إيقاع انقلاب بين الحاضنة الشعبية الفلسطينية وفصائل المقاومة، لأن أهلنا في غزة هم المقاومة بأنفسهم وهم شعب مقاوم، فلجأ إلى استنساخ هذه التجربة وشتان بين تجربة لحد وأيضا تجربة هذه العصابات التي يسلحها نتنياهو ويتباهى بأنه يسلحها، وهي ستكون محكومة بالفشل لأنها لم تحظى بأي غطاء شعبي ولا حتى من القبائل الذين تنصلوا منها، وهي مجموعة أفراد محدودة الانتشار، وهي مكشوفة بأنها أدوات عميقة وتواجهها فصائل المقاومة وتواجهها أيضا جماهير شعبنا الفلسطيني وتعزلها، ولذلك لن يكون يعني أي خطر جدي على المقاومة وعلى شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نقول أن نتنياهو وجيشه لجأ إلى هذا الأسلوب لكي يستطيع أن يلوي ذراع المقاومة كما يعتقد، أو أن يضع قوة في مواجهتها بعد أن فشل جيشه من أن يدمر قدرة المقاومة، وبعد أن فشل من الحد من العمليات التي أوقعت خسائر كبيرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذه المجموعات لن يكون مصيرها إلا مصير جيش لحد.
طيب دكتور اسمح لي أن أنتقل،
يعتقدون القاعدة الشعبية.
اسمحني أسألك عن القوافل الإنسانية التي تريد كسر الحصار عن القطاع يعني مستهدفة من قبل الاحتلال، ما الأسباب الحقيقية وراء الصمت الدولي المتواصل إزاء الجرائم المرتكبة في قطاع غزة؟ هل هناك أطراف دولية تتواطأ مع الاحتلال ضمنيا لإطالة أمد العدوان؟ ما حدود الدور الإنساني المسموح به دوليا تجاه القطاع المحاصر باختصار لو سمحتم؟
نعم، الصمت الدولي الرسمي أو العجز الدولي الرسمي أثبت أن كل قيم النظام العالمي التي تديره الولايات المتحدة الأمريكية قد فشلت وانكشفت أنها تغطية لهذا الاستعمار الإمبريالي. الولايات المتحدة ليست متواطئة مع إسرائيل بل هي شريكة لإسرائيل، بدليل أنه استخدمت الفيتو، وأنا لا أستطيع أن أقول له أنه حق، ليس لهم حق، استخدموا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، أي أنهم يريدون إدامة هذه المعركة حتى يحقق نتنياهو أي هدف من أهدافه، سواء في إسرائيل الكبرى أو حتى نظام الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به ترامب حتى في جولته الخليجية حينما قال أنه يريد أن يبني شرق أوسط مزدهر من البوابة الاقتصادية، وحتى الأطلسي ودول أوروبا رسميا باستثناءات محدودة بدأت تنتقد السياسة الإسرائيلية. ما نراهن عليه نحن حركة الشعوب في قلب الولايات المتحدة الأمريكية في قلب أوروبا، وأيضا محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات وقوافل الإسناد على شكل ما جرى الآن من تونس إلى الجزائر وبالتالي من شعوب أمتنا العربية. ما نراهن عليه نحن أيضا هو جبهات إسناد المقاومة في اليمن وفي لبنان، وأيضا دعم الجمهورية الإسلامية في إيران، وأيضا ما نراهن عليه وتحركات شعبية أوسع على الصعيد العربي، وهذا ما ندعو إليه وما نراهن عليه، هو تلك السفينة مادلين من أسطول الحرية الذي كانت بمثابة الكشف الحقيقي عن نوايا أمريكا وإسرائيل.
نعم.
وانهيار هذه المنظومة التي كانوا يسمونها منظومة أخلاقية بينما هي منظومة استعمارية، وبالتالي نحن ندعو لإطلاق صراحة هؤلاء المتضامنون مع شعبنا الفلسطيني، وأيضا ندعو إلى فك الحصار، وندعو مجلس الأمن والأمم المتحدة كي لا يتراجعوا من ضغطهم الدولي لفك الحصار ولوقف إطلاق النار، وقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.
نعم. طيب دكتور علي،
المواقف والقرارات بل الخطوات العملية الميدانية التي يجب أن تسلكها الأمم المتحدة.
نعم.
بتوفير الحماية لقوافل الإسناد وقوافل فك الحصار عن شعبنا الفلسطيني.
طيب.
وأنا واثق تماما أن الحملة الدولية ستتواصل فصولا.
نعم.
إلى أن يكسر هذا الحصار.
طيب أيضا يعني في ظل العدوان المتواصل، الانهيار الإنساني، كيف توازن المقاومة بين العمل العسكري والحفاظ على الجبهة الداخلية، وما سبل استمرار الصمود الشعبي برأيكم باختصار لو سمحتم؟
نعم، سبل بالتأكيد الحالة الإنسانية حالة ضاغطة، ولكن الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة يدركون مخاطر هذا الحصار وما وارتداداته الإنسانية والاقتصادية بما فيه التجويع الذي يجري والموت البطيء للطفولة البريئة في قطاع غزة.
نعم.
لكنهم لا يملكون إلا خيار الصمود والثبات، لأن الصمود والثبات هو الذي سيستجلب الدعم الدولي الرسمي.
نعم.
والشعبي، وأيضا الدعم القانوني، وهو الصمود الذي سيأتي بحملات الشعبية من أجل كسر الحصار، وهم أيضا يدركون تماما أن ثمن الانتصار غالي ولكن ثمن الهزيمة أغلى بكثير.
نعم.
وهم يدركون أنهم يواجهون معركة استئصال وجودهم ومعركة التنكر لهويتهم وتاريخهم، ولذلك يقدمون أكثر من 55 ألف شهيد و 125 ألف جريح و 25 ألف مفقود ودمار 90%، ولذلك هم صامدون ثابتون لأنهم يدركون أن هذا الثبات، هذا الصمود هو الذي سيوصلهم إلى الانتصار الذي نحن نقول أنه سيتحقق بفعل هذا الثبات وهذا الصمود، والمقاومة تعمل ليل نهار.
نعم.
من أجل فك الحصار وتفاوض بشكل ملموس من أجل وقف إطلاق النار وأيضا إطلاق سراح المعتقلين وإدخال المواد الغاثية. ما نحن بصدده ندعو النظام الرسمي العربي كي يتحرك إلى جانب هذه القوافل وأن تأتي كل مقوماتها من النظام الرسمي العربي وحتى النظام الرسمي الدولي ليقف على معبر رفح ويدفع نحو الاستحام هذه أسلاك حتى يفك الحصار عن شعبنا، وأيضا يعلي شأن القيم العدالة الإنسانية وقيم الديمقراطية وقيم الحرية في عالمنا هذا.
شكرا لك دكتور علي فيصل، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
صمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار سلاما لغزة لصمود الكبار سلاما لغزة لأطفال الحصار.
طاب توقيتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و نتابع معكم بجولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. وطبعا الساعة الآن في القدس المحتلة 2:07 مساء، وحول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
هو الحقيقة هناك عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين، ومن الصعب تحديد رقم محدد في هذه اللحظة، لكن على الأقل هناك 48 شهيدا منذ ساعات الفجر، كان آخرهم 8 شهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف منزل وسط دير البلح وسط قطاع غزة. نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى الذي استقبل 5 من الذين يحاولون تلقي المساعدات من حاجز السريم من جهة المصفى، لكن العدد الأكبر من الشهداء ارتقوا قرب مفرق النابلسي غرب مدينة غزة إلى الجنوب من الغربي من مدينة غزة، عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفه على مواطنين مجوعين كانوا يحاولون الوصول إلى الطعام. 20 شهيدا فقط في هذا الحادث الذي وقع جنوب غرب مدينة غزة. نقلوا إلى مشفى القدس في تل الهوى ومشفى الشفاء في مدينة غزة. أيضا الجيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات التقدم في جبال البلد ونفذ عمليات قصف أدت إلى 11 شهيدا منذ ساعات الفجر. خليلس كالمعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدد من النازحين في المدينة، وهناك 8 شهداء على الأقل، 3 شهداء في خيمة جنوب مدينة خان يونس، أم وابنتها وطفل، و3 مواطنين من عائلة منصور قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدد من الذين يحاولون تلقي المساعدات. 3 شهداء أيضا نقلوا إلى مشفى ناصر. معظم مناطق قطاع غزة تعرض القتل أو قتل القصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، واللافت هو البلد المتعلق بمتلقي المساعدات.
تحدث عن 150 شهيد حتى اليوم خلال 10 أيام قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم يحاولون الوصول لهذه المساعدات الإنسانية. هذا التقدم من الفلسطينيين إلى هذه المناطق رغم الخطر يعكس حالة الجوع التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون الذين يعانون الأمرين في الوصول إلى لقمة الطعام، أصبحت بالفعل مغمسة في الدم. والحقيقة أنه لا يوجد آلية لإدخال الطعام إلى قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إدخال المساعدات في مناطق عسكرية ويطلب من الناس الوصول إليها، وعندما يصلون يبدأ بإطلاق النار عليهم، ومن يستطيع الوصول إلى الطعام هم كل من المواطنين الفلسطينيين من بعض الشباب الذين يخاطرون بأرواحهم. لكن هناك أسر كثيرة لا تستطيع الوصول إلى هذه المراكز، ليس بها لا يوجد بها شاب رب الأسرة قد استشهد أو اعتقل لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو لا يرغب في المخاطرة بروحه من أجل لقمة عيش. تغيب الآلية ومعها يستمر الجوع، وما يصل هو يصل إلى عدد قليل من المواطنين الفلسطينيين، وهو أقل من 10% من حاجة المواطنين الفلسطينيين. لذلك لا يوجد حل في هذا الاتجاه إلا تسليم المساعدات إلى الأمم المتحدة وإدخال 500 شاحنة يوميا على الأقل، وليس 80 أو 40 سياسة التنقيط التي تقوم بها إسرائيل. هذا التحذير من المنظمات الدولية هو لإبراء الذمة، هم يريدون أن يقولوا أنهم وصفوا الحالة التي تجري في قطاع غزة، لكن الواقع أصعب بكثير من بعض البيانات التي يطلقها رجال المنظمات الإنسانية. الجوع وصل إلى مرحلة كبيرة، ومعظم الناس لا تتلقى إلا وجبة طعام واحدة إن تمكنت. إذا علمنا أن رغيف الخبز في غزة يباع ب$2، فتخيل الأسرة بها 6 أفراد، لا نريد أن نتحدث عن 10 أو أكثر، نحن نتحدث عن أرقام لا يستطيع أحد أن يعني يوفرها في ظل انهدام مقومات الاقتصاد الفلسطيني. لا يوجد بحر، لا يوجد زراعة، لا يوجد عمال، وبالتالي المساعدات هي السبيل الوحيد للحصول على الطعام وهي غير متوفرة. لذلك من المتوقع أن يزداد الجوع أكثر في غزة في الأيام القليلة القادمة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,981 والإصابات إلى 126,920 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن من بين الحصيلة 4,700 شهيد و 14,879 إصابة منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 54 شهيدا و 305 مصابين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في مشهد يعكس وحشية الاحتلال وتجرده من كل القيم الإنسانية، حرم الغزيون من مساعدات سفينة مادلين بعدما اعترضتها قوات الاحتلال واقتطفت المتضامنين على متنها. رسالة جديدة يصر الاحتلال على توجيهها للعالم: لا حصانة للإنسانية إن حاولت كسر الحصار عن غزة. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لم يكتب لأطفال غزة الجياع والمحاصرين أن يفرحوا ببعض من طعام ومستلزمات كانت سفينة مادلين ستوصلها إليهم. فالسفينة التي أبحرت منذ أسبوع لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة لم تبلغ وجهتها النهائية، وعلى بعد 160 ميلا بحريا من شواطئ القطاع اختطفت بحرية الاحتلال سفينة المساعدات الإنسانية بطاقمها المؤلف من 12 ناشطا واقتادتهم إلى ميناء أسدود للتحقيق معهم تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم. وفي تفاصيل الاعتقال، فقد نفذت قوة من الكوموندوس الصهيوني التابع لسلاح البحرية عملية سيطرت خلالها على السفينة بعد أن حاصرتها باستخدام زوارق بحرية وعدد من المسيرات، ليصعد بعدها جنود الاحتلال إلى السفينة وينقطع الاتصال بهم.
اسمي غريتا تومبرغ وأنا من السويد. لذا شاهدتم الفيديو، فقد تم اعتراضنا واختطافنا في المياه الدولية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية أو قوات داعمة لإسرائيل. أدعو أصدقائي وعائلتي ورفاقي للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراحي والآخرين في أسرع وقت ممكن.
خارجية الكيان الصهيوني علقت على خبر السفينة على منصة إكس بالقول: جميع الركاب سالمون وقد تم تقديم الشطائر والمياه لهم وانتهى العرض. فيما شجبت واستنكرت الفصائل الفلسطينية والحركات الداعمة لفلسطين جريمة القرصنة التي تعرضت لها سفينة مادلين الكاسرة للحصار الصهيوني، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين ومحملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم. وكانت مادلين قد أبحرت من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال المساعدات وكسر الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ أعوام طويلة.
إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر الثلاثاء اقتحامات واعتقالات في أرجاء متفرقة منها، في حين نفذ المستوطنون اعتداءات جديدة على المواطنين وممتلكاتهم. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال كلا من قرية المغير شمال شرق المدينة وبلدة بيرزيت شمالا وسط انتشار مكثف للجنود وتفتيش عدد من المنازل. وفي محافظة الخليل داهمت القوات مخيم العروب شمال المدينة وأجرت عمليات تفتيش داخل عدد من المنازل السكنية. أما في طولكان فقد اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرقية المدينة حيث سجلت تحركات عسكرية مكثفة. وفي بلدة إماتين شرق قلقيلية أقدم مستوطنون على إحراق مركبة تعود لأحد المواطنين في اعتداء جديد يعكس تصاعد هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال. وفي سياق متصل شهدت بلدة قباطية جنوب جنين اقتحاما تخلله تنفيذ حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان. وتخلل الاقتحام مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والرصاص المعدني، كما أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام منزل عائلة الشهيد أدهم مبروكة في حارة القيسارية بالبلدة القديمة في نابلس، وخلفت دمارا واسعا داخل المنزل نتيجة أعمال التفتيش والعبث المتعمد بالمحتويات. وتأتي هذه الاعتداءات في ظل الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال ومستوطنوه في كافة أرجاء الضفة الغربية وسط دعوات لتصعيد المقاومة. هذا وتستمر عمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم. إلى الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
عمليات هدم منظمة ومتصاعدة تشهدها الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر عام 2023 تمارسها قوات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين السكنية ومنشآتهم الزراعية والصناعية والتجارية.
منذ 7 من أكتوبر وزعت دولة الاحتلال أكثر من 1500 إخطار للهدم بحق البناء الفلسطيني. قابل توزيع إخطارات الهدم هدم ما يقترب من 3700 منشأة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس. هذه المنشآت موزعة على منشآت مسكونة وغير مسكونة ومباني زراعية ومنشآت تجارية.
وتتركز عمليات الهدم في القدس المحتلة والمناطق المصنفة جيم من الضفة، وتتستر سلطات الاحتلال خلفها بذرائع متعددة، منها عدم الحصول على تراخيص للبناء أو للاستملاك لأغراض عسكرية، أو أن البناء قائم على آثار أو مناطق خضراء، وفي كثير من الأحيان تجبر صاحب المنزل على هدمه بيديه أو تحمله تكاليف الهدم.
زي ما أنتم شايفين مجزرة هدم في حي البستان بقرية سلوان، أكثر من 7-8 منازل اليوم تم هدمها. بالسابق كمان تم هدم 15 بيت، والبلدية ماشية بإجراءاتها التعسفية الإجرامية بهدم منازلنا.
وفي إطار العقوبات الجماعية تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم وتفجير لمنازل مقاومين وشهداء، ومنذ أشهر توسعت عمليات التفجير والهدم لتطال مربعات سكنية في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة.
بهدم بيته بإيده زي البطوخ حاله، فهذا الأمر يعني مرفوض عنا كليا إنه إحنا نهدم بيوتنا بإيدنا. قرار محكمة وبلدية نفذ عن طريق المحكمة والبلدية. صعب جدا الإنسان يهدم بيته وأحلامه وذكرياته. البيت مبني من قريب 35 سنة، انولدنا فيه وكبرنا فيه وولادنا كبروا فيه، فصعب احنا نهدمه بايدينا.
والهدم لممتلكات الفلسطينيين جزء من العقيدة الصهيونية، حيث مارستها العصابات الصهيونية ما قبل النكبة وحتى اليوم، وتهدف للتضييق على الفلسطينيين وحصر تمددهم العمراني على الأرض. ومن المهم الإشارة إلى مسألتين. الأولى تتمثل بطرد الاحتلال 30 تجمعا بدويا والاستيلاء على حيازتهم من الأرض، والثانية أن هدم المنازل الفلسطينية يؤدي إلى أضرار بيئية نتيجة لتراكم الركام.
من تونس انطلقت قافلة برية متجهة إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الصهيوني عن القطاع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني. وقالت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس إن القافلة البرية تضم آلاف المتطوعين توجهت نحو غزة مرورا بليبيا ومصر. عن قافلة تونس لكسر الحصار وافانا الزميل يحيى عياري بالتقرير التالي.
تقترب القافلة من غزة وتقترب غزة منها. المهم بالنسبة لقافلة الصمود أن تطأ حدود فلسطين وأن تصيب الحصار بشيء من التكسر. قطعت القافلة 500 كيلومتر ويزيد من شمال تونس إلى أقصى جنوبها وهي على مشارف التراب الليبي، وكان في انتظارها بفارغ الصبر تونسيون من سكان الحدود في بنجردان يتابعون مسارها.
قافلة الصمود على أرض الصمود، اليوم إذن بنجردان تسجل اسم آخر في أسمائها في التاريخ بمعانقتها لقافلة الصمود.
هذه الأجيال هي اليوم تسطر ملحمة جديدة من أجل نصرة فلسطين، من أجل كسر الحصار على غزة.
أكثر من 2000 مشارك حدثون عن ما رأوا على قارعة الطريق. يقطع طريقهم البسطاء وأبناء هذه الأمة، يبكون، يطلبون المشاركة أو يتبرعون بأشياء بسيطة لغزة، أقلهم يقرئ السلام والدعاء لمقاومتها.
نحن تو في مدينة بنجردان، وكما تشوفوا الاستقبال في مدينة بنجردان هو استقبال رائع، ما هوش غريب على أهالي بنجردان اللي قاموا بالملح ذات 7 مارس. نحن تقريبا من بنجردان سننطلق إلى رأس جدير،
نشق البر، نزحف إلى غزة ونحن على مشارف الحدود الليبية والأراضي الليبية. تصلنا أصداء بأن الشعب الليبي في انتظارنا.
الخبر وصل والعيون انتظرت لحظة وصول القافلة إلى بنجردان أقصى الجنوب التونسي. استقبال سريع ووداع مؤثر، والوجهة الآن ليبيا، وتكاد القلوب ترحل إلى غزة مع ركب السائرين نحوها.
القافلة آتي إلينا في ليبيا ونحن مستعدين على استقبالها، وهذه أهلنا وأخوتنا من الجزائر ومن تونس.
قافلة الصمود قاعدة تتقدم رويدا رويدا بحافلاتها وسياراتها، نتقدم رويدا على بعد 40 كيلومتر من معبر رأس جدير حتى نتخطى التراب التونسي ونمر إلى التراب الليبي، لتواصل يعني قافلة المسير طريقها نحو معبر رفح.
تحية للمقاومة اللبنانية.
وصلت أصوات الضمير وبان وزن المقاومة الحقيقي بين الشعوب، والمهمة الآن اجتياز الأراضي الليبية المتذبذب بموقفها الرسمي، وعبور مصر ذات الموقف المتسم بالغموض بحسب توصيف تنسيقية العمل المشترك المنظمة.
وفي لبنان تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار، مستهدفة العديد من المواقع المدنية في الجنوب، وسط تسجيل غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة بمراقبة الخروقات. آخر التطورات في تقرير الزميل حسن ماجد.
لم يتوقف الاعتداءات، لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على رعاة الماشية وأيضا على المزارعين على امتداد الجبهة الحدودية منذ وقف إطلاق النار. عاد الرعاة الماشية بقطعانهم إلى المنطقة الحدودية، وعادوا ليؤكدوا حقهم في تحركهم في آخر شبر من أرضهم، خصوصا في مرتفعات العرقوب التي تعرف ب يعني كثافة قطعان الماشية في هذه المنطقة، لأنها من مناطق جبلية ومناطق مفتوحة، ويحد هذه المرتفعات مناطق احتلال قوات الاحتلال السيري لمرتفعات مزارع شبعة وتلال كفرتوبة، وأيضا من جهة الجنوب من محيط منطقة مساتين الوزاني ومزرعة الماجدية إلى بعض المناطق الحدودية المتفرقة. لكن رعاة الماشية أمام كل الضغوط وكل التهديدات وكل محاولات إطلاق النار السابقة وأيضا ملاحقتهم عبر المسيرات وعبر المحلقات لم تمنعهم من الثبات في مناطقهم، لأنها لا خيار لهم سوى أن يبقوا في أرضهم وأن يرعوا قطعانهم لأنها مصدر رزقهم الوحيد. نحن أمام استمرار لهذا العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخوات المستمعات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة مع الإمام الهادي عليه السلام في نهجه السامي وسيرته الكريمة. محاضرنا سماحة الشيخ باقر المقدسي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا راكب الشدنية الوجناء، عرج على قبر بسامراء، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء، قبر تضمن من سلالة حيدر بدرا يشق حنادس الظلماء، قبر سما شرفا على هام السها وعلى بساكنه على الجوزاء، بعلي الهادي إلى نهج الهدى،